بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه، ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
نواصل درسنا في شرح عمدة الفقه من كتاب الصيام. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير، إلا من أفطر بجماع في الفرض فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارته واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
قول المؤلف رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. قد سبق البيان على أن من أفطر في رمضان ينقسمون على قسمين، أحدهما من يباح له الفطر، وهم من ذكرهم المؤلف رحمه الله كالمريض والمسافر والمرضع والحامل والعاجز عن الصوم، فهؤلاء تقدم حكمهم. والثاني من أفطر بغير عذر من الأعذار التي سيأتي بيانها، فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل يوم يوما، عن كل يوم يوما، إلا في حالتين: الحالة الأولى الجماع، والحالة الثانية العاصي بفطره، فإنه يلزمه مع القضاء التوبة، يلزمه مع القضاء التوبة. قوله: على سائر من أفطر القضاء لا غير. من أفطر متعمدا من غير عذر هل يلزمه شيء غير القضاء؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن القضاء لا ينفعه لأنه أفطر متعمدا، وقد روى البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. وفيه مقال، وقالوا: لأن ذنبه أعظم من أن يكفي فيه القضاء، ولأن الصيام له وقت محدد بداية ونهاية، وهذا ترك الصيام بغير عذر، كمن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لكونه تركها بغير عذر. بمعنى أنها لا تقضى، ليس بمعنى أن الحكم واحد بين تارك الصلاة وتارك الصيام، لا، تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها ذهب جمع من أهل العلم لأنه يكفر، بخلاف تارك الصيام. ومن أهل العلم من قال لا بد من القضاء لأنه إذا كان يلزم القضاء من ترك الصيام بعذر، فمن تركه بغير عذر من باب أولى، من تركه بغير عذر من باب أولى. قوله على سائر من أفطر القضاء لا غير، من أفطر عن شيء أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فوقع في جرم فليس عليه إلا القضاء، يقضي ويتوب إلى الله عز وجل. إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإن الجماع هو أعظم مفسدات الصوم، أعظم مفسدات الصوم وأخطرها. ولهذا الصحابي الذي وقع في هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، فهذا يدل على عظم الذنب الذي وقع فيه. لكن الكفارة في هذا لا تجب إلا بشروط، لا تجب إلا بشروط كفارة الجماع في نهار رمضان. الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير إنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الثاني ألا يكون هناك مسقط للصوم، كأن يكون مسافرا وهو صائم، تجامع وهو صائم، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، إنما عليه القضاء فقط. وثالثا أن يكون في الفرج، فإن كان دون الفرج فأنزل فسد صومه بغير خلاف. ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع دون الفرج على روايتين في مذهب الإمام أحمد. الرواية الأولى أنها تجب الكفارة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. الرواية الثانية لا كفارة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهناك مسائل في هذا الباب في هذه المسألة. المسألة الأولى أنه إذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفارة، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة، والصحيح القول الأول وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يلزمه القضاء والكفارة. المسألة الثانية أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، بخلاف ما ذهب إليه الشعبي والنخعي إلى أنه لا كفارة إلا بالإنزال. مسألة الثانية إن الكفارة إنما تجب على من جامع في نهار رمضان ذاكرا متعمدا، فإن كان مكرها أو ناسيا فلا تجب عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النسيان يبعد في هذا، لأن العملية مشتركة بين الطرفين، وممن مال إلى هذا شيخنا رحمه الله. المسألة الرابعة إذا جامع في غير صوم رمضان عامدا فسد صومه ويجب عليه القضاء إن كان واجبا بغير خلاف، أما إذا كان نفلا ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء. ولو كان هذا الصوم قضاء لرمضان، ولو كان نذرا فلا تجب عليه الكفارة، إن كان واجبا يجب عليه القضاء، لكن لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان في شهر رمضان حرمة للشهر. المسألة الخامسة إذا كانت المرأة معذورة بإكراه أو نحوه ولم تكن مطاوعة فإنه ليس عليها إلا القضاء فقط، أما لو كانت مطاوعة فإنه يجب عليها القضاء مع الكفارة. قوله المؤلف رحمه الله لمن أفطر بجماع فإنه يقضي يجب عليه القضاء، وهذا مذهب جمهور العلماء كما سبق، وقول للشافعي لا يجب عليه القضاء والصحيح وجوب القضاء، وهو مذهب الجمهور ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. فإنه يقضي ويعتق رقبه، إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. فإنه يقضي كما سبق، يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، اليوم الذي أفسده بالجماع، ويعتق رقبة. عتق الرقبة أي فكها من الرق، فكها من الرق. والوجه المناسبة في كونه يعتق رقبة هذا المجامع أنه لما جامع في نهاية رمضان مع وجوب الصوم استحق أن يعاقب، ففدى نفسه بعتق الرقبة، فدى نفسه بعتق الرقبة. لكن إذا لم يجد رقبة كما هو الواقع الآن، يصعب أو يندر أن يحصل على عتق الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين يعني يتبع بعضهم بعضا، فلا يفطر فيها يوما إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس للمرأة وكالعيدين وأيام التشريق وكعذر حسي كالسفر للرجل والمرأة، بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع. والقاعدة في هذا أن الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع. وهناك مسائل تتعلق بمسألة الصيام. أولا، الصيام المتتابع يكفي فيه النية من أول الصيام، كرمضان وصيام الكفارة. فذهب بعض أهل العلم أنه لو نوى أن يصوم هذا الشهر فإنه يكفي. من كان عليه صيام كفارة لم يجز لأكثر من شخص أن يصوم عنه، وهذه مسألة مهمة. بعض الناس يموت وتكون عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، إما جماع أو ظهار أو نذر، فيقول أبناؤه واحد يأخذ شهر واحد يأخذ شهر، أو واحد يأخذ 15 يوم واحد. لا يصح هذا، لا بد أن يكون الصوم من شخص واحد ويكون شهرين متتابعين، وقد نص على هذه المسألة أهل العلم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، إنسان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. ولهذا الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له: هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال: يا رسول الله، الله ما أملك إلا رقبتي هذه. قال: هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: وهل أوقعني في هذا إلى الصيام؟ قال: هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: يا رسول الله، والله ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي. لقد بثنا البارحة بلا عشاء، أو كما جاء في الحديث. قال فأطعمه أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، يعطي كل مسكين مقدار نصف صاع. وإن جمعهم في مكان واحد وعشاهم مثلا 60 مسكينا أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. فإن لم يجد إنسان، لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا. بعض أهل العلم يرى أنه يكفي مد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى في الظهار مكتل يسع 15 صاعا، 15 صاعا، وعندك 60 مسكين والصاع 4 أمداد، يعني عن كل يوم مد. وهذا مال إليه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. في هذه المسألة، مسألة الإطعام، الآن الرجل إذا لم يجد، قال المصنف فإن لم يجد سقطت عنه لعجزه، سقطت عنه لعجزه، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وفي رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد أنها لا تسقط بالعجز، أنها لا تسقط بالعجز، وإنما تبقى في ذمته، تبقى في ذمته متى ما أيسر واستطاع الإطعام أطعم عن كل يوم مسكين. ومن قال إنها تسقط بالعجز لهم حجة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له تبقى في ذمتك، لم يقل له تبقى في ذمتك، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كلا القولين له وجهة. وهنا مسائل تتبع لهذا الأمر. إذا أغنى الله هذا الرجل في المستقبل الذي لم يكفر لعجزه، هل يلزمه أن يكفر أم لا؟ سبقت الإشارة إلى ذلك، وأن الصحيح في المذهب أو الرواية المشهورة في المذهب أنه لا يلزمه، لأنها سقطت عنه، سقطت عنه. المسألة الثانية، الكفارة في نهار رمضان، كفارة الجماع في نهار رمضان على الترتيب لا على التخيير. وفي رواية عند الإمام أحمد أنها على التخيير، لكن الصحيح القول الأول. المسألة الثالثة، لا بد أن يكون الصيام متتابعا، فلا يفطر إلا لعذر شرعي. فمن أفطر يوما بغير عذر لزمه أن يستأنف من جديد ليحصل التتابع. إذا شرع في الصيام وبدأ صام شهر مثلا ثم قدر على العتق، ثم قدر على العتق، هل يلزمه أن يرجع وينتقل إلى العتق؟ لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. فكفارة واحدة هذه، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هذه المسألة لها حالتان: الحالة الأولى أن يجامع في يوم واحد مرتين، فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يجامع ثم يكفر، ثم يجامع في نفس اليوم، فالمذهب أنه يلزمه كفارة ثانية. المذهب يلزمه كفارة ثانية، والجمهور على عدم الإلزام، على عدم الإلزام. لماذا؟ لأنه لم يجامع في صوم صحيح، لأن الجماع لم يرد على صوم صحيح أصلا، هو الآن يمسك فقط، وإلا عليه القضاء، مجرد الإمساك، وهذا هو الصحيح. إذا جامع ثم كفر مثلا أعتق ثم جامع في نفس اليوم مرة ثانية، فالصحيح أنه تكفيه الكفارة الأولى. الأمر الثاني أن يجامع في يوم واحد مرتين ولم يكفر عن الجماع الأول، ولم يكفر عن الجماع الأول أجزأته كفارة واحدة بغير خلاف في المذهب. المسألة الثانية أن يجامع في يومين، فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يجامع في اليوم الأول ويكفر عنه، فهنا يلزمه الكفارة عن اليوم الثاني. الأمر الأول أن يجامع في اليوم الأول ويكفر عنه، فهنا يلزمه الكفارة عن اليوم الثاني. المسألة الثانية أن يجامع في اليوم الأول ولم يكفر، ثم يجامع في يوم آخر، فهل تلزمه كفارتان عن كل يوم كفارة؟ على روايتين في المذهب: الرواية الأولى أنه تلزمه كفارة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنها كفارات من جنس واحد، فاكتفى بكفارة واحدة. الرواية الثانية أنه يلزمه عن كل يوم كفارة، وهو مذهب المالكية والشافعية، وإن كان في ثلاثة أيام فثلاث كفارات، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. أن لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة له حرمته ومكانته. نعم، وإن كفر ثم جامع فكفارة واحدة، فكفارة ثانية، هذا إذا كان في اليوم الواحد، والصحيح أنه تلزمه كفارة واحدة. إذا كان في يوم واحد تلزمه كفارة واحدة، أما في يومين فلكل يوم كفارة. ومن لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذا هو الصحيح ما سبق بيانه وإيضاحه. نعم تفضل. ومن أخر القضاء،
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة.
نعم. من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، ليس عليه غيره يعني ليس عليه إلا القضاء، وإن فرط في القضاء أطعم عن كل يوم مسكينا. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قضاء رمضان على التراخي، يعني من بعد رمضان إلى آخر يوم من شعبان من العام الثاني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان، فقال الجمهور إنه على التراخي القضاء، لكن قيدوه بما لم يفت وقت القضاء، كأن يكون إنسان عليه قضاء 10 أيام من رمضان، وباقي من رمضان من شعبان 10 أيام، يقال له في هذه الحالة يجب عليك الصوم، انتهى التراخي الآن على الفور، لك أن تصوم وأن تقضي باقي الأيام ما دام أنت مستطيع. فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. فإن أخر القضاء لغير عذر، عليها أيام من رمضان لكن كل شهر يقول ذي الشهر أصوم ليومين، ذي الشهر 3، إلى أن دخل رمضان الآخر، فإنه آثم بذلك بهذا التأخير. وهل يلزمه مع القضاء الفدية أم لا؟ ذهب إلى لزوم الفدية جمع من الصحابة، إنهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر، فقالوا عليه مع القضاء لإطعام عن كل يوم مسكينا. لإطعام القضاء عن كل يوم مسكين، وهذا كذلك هو رأي المذهب الحنبلي، وهو ما ذهب إليه المذهب الحنبلي، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا من باب التأديب لهذا الشخص قضى الصحابة بالإطعام من باب التأديب. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه ليس عليه إلا القضاء فقط، ليس عليه إلا القضاء فقط، وقالوا بأن الله تعالى لم يوجب على هذا الإنسان الذي أفطر من رمضان لعذر، لم يجب عليه إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب عليه أكثر من ذلك، وكون الصحابة أفتوا بذلك فقولهم حجة ما لم يخالف النص. لكن فعل الصحابة إذا لم يوجد من يخالفه من الصحابة فقولهم معتبر، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة، وهو القول الأقرب أنه إن فرط وتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الآخر ثم جاء يقضي فيطعم عن كل يوم مسكينا، وليس بواجب وجوبا، يعني لو تركه لا نقول إنه ترك أمرا واجبا من الواجبات، بل يؤمر بذلك نظرا لما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة. أما إن ترك القضاء حتى مات لعذر، إنسان أفطر من رمضان أيام ثم لمرض ثم بعد رمضان استمر معه المرض لم يشفى بعد رمضان إلى أن توفي، فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه لم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من القضاء. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، أي إن ترك القضاء لغير عذر مع تمكنه منه ولم يقضي حتى مات، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة. المذهب الحنبلي كما قرأتم الآن وسمعتم أنه يقول أطعم عنه لكل يوم مسكين، لا يرون إلا الإطعام عنه إذا كان ترك صوم رمضان ولم يقضي، تمكن ولم يقضي، قالوا ليس هناك إلا الإطعام، إلا أن يكون الصوم منذورا. المذهب الحنبلي يقول إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. ومن هنا اختلف الفقهاء في من ترك القضاء لغير عذر مع تمكنه منه ولم يقضي حتى مات، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصام عنه، لا يصام عنه، لأن الصوم واجب، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، ولأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت، فكذلك بعد الموت. فهذا مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة. وذهب النووي رحمه الله وأبو الخطاب إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، يجوز لوليه أن يصوم عنه ويجزئه الإطعام كذلك، وتبرأ به ذمة الميت، ولا يلزم الولي الصوم، بل هو إحسان منه للميت. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث في الصحيحين، وهذا هو الراجح أنه يستحب لولي الميت أن يقضي عنه إذا أفطر هذا الميت أيام لعذر وتمكن ولم يقضي، يستحب أن يقضي عنه، لحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، وهذا ليس بخاص في النذر كما يقول في المذهب، إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. وقد أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك، قال: حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال: الصواب أنه عام، الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، بخلاف المذهب الحنبلي ممن خصوه بالنذر. وتخصيصهم له بالنذر لهم دليل، هم ما خصوا بالنذر هكذا بناء على الحديث الآخر، حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، عن أمك، أمك. فأمرها أن تصوم عنها. فقال الحنابلة جاء النص بالنذر، جاء النص بأن يصام عن مات، عمن مات وعليه نذر. وقالوا حديث الآخر حديث عائشة من مات عليه صيام صام عنه ولي، وهذا حديث مطلق. وحديث ابن عباس حديث مقيد بالنذر، والمقيد يحمل، المطلق يحمل على المقيد. هم ما قالوا هكذا النذر، قالوا بناء على دليل وبناء على اجتهاد. لكن يقول العلماء إن حمل المطلق على المقيد في هذا ليس بصحيح، لأن هذه المرأة سألت عن حال أمها، قالت أمي ماتت وعليها نذر، لم يقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصام عن أحد إلا النذر، فهي أخبرت بحالها. والصوم نوع، صوم النذر نوع من أنواع الصوم عن الميت. والصحيح أنه عام، لا فرق بين ما كان واجبا بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه. فالصحيح أن الصوم عام يصام عن الميت النذر، وكل صوم واجب والكفارة، وهذا هو المذهب الصحيح في هذا أنه يصام على الميت. المذهب يقول إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. الصحيح أنه يجوز أن يصام عن الميت كل صوم واجب، صوم رمضان، صوم كفارة، صوم نذر، نعم. لكن إذا كان لا يجب فيه التتابع ككفارة الظهار والجماع فإنه يجوز أن يتوزع الأبناء الأيام، إن أحب الأبناء كل واحد يأخذ أيام فلا بأس، فإن هذا جائز. وكذلك كل نذر طاعة يستحب للميت، يستحب لولي الميت أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة، كأن يكون صوم، نذر أن يصوم أياما، أو نذر أن يحج، فإن هذا يستحب لهذا الإنسان أو لهذا الإبن أن يقضي عن هذا الميت، إما الصوم أو الحج، وهذا من الإحسان، وهذا من الإحسان. نأخذ شيئا في المفسدات. شوال أسمع، ما سمعت شيء. هذه مسألة تعرفون الخلاف فيها، صيام الست من شوال قبل القضاء، فإن من الفقهاء، كثير من الفقهاء يقولون لا يجوز أن تبدأ بست من شوال قبل القضاء، لأن صيام الواجب مقدم على صيام النفل، ولأن صيام الواجب فيه إبراء للذمة، فيه إبراء للذمة. وقالوا لأن من صام ست من شوال قبل القضاء لم يصم رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فهو صام بعض رمضان، وما صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. هذا مذهب كثير من أهل العلم، منهم الشيخ بن باز بن عثيمين وغير وأكثر المعاصرين. وبعض الفقهاء قالوا يجوز أن يقضي أن يصوم ست من شوال قبل رمضان أو قبل قضاء رمضان، لأن وقت القضاء موسع إلى آخر شعبان، ووقت الست مضيق ست من شوال. قال بعض الفقهاء بالجمع، وشيخنا رحمه الله قال إن كان يمكنها أن تقضي فإنها تقضي ثم تصوم ستة من شوال، كأن يكون القضاء يسيرا خمسة أيام ستة أيام. أما إذا كان القضاء كثيرا ولا يمكنها أن تجمع فإنها لها أن تقدم ست من شوال ثم تصوم بعد ذلك القضاء، لأن وقت القضاء موسع. وعائشة رضي الله عنها تقول فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فقالوا بعض الفقهاء هل يعقل أن عائشة ما كانت تتنفل بصوم إلا في شعبان، يعني تقضي في شعبان، هل يعقل أن ما كانت تصوم أي صوم نفل؟ فهذا مما أخذه بعض الفقهاء. وهناك قول ضعيف جدا، قالوا لو أفطرت المرأة في رمضان كل رمضان أفطرت بسبب النفاس، ثم بعد رمضان بدأت تصوم القضاء فأكملت شعبان كله قضاء، فقالوا ست من شوال في حقها في ذي القعدة. وهذا قول ضعيف جدا. نعم، نأخذ مسألة أو مسألتين.
قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم، من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل. هذا شيء
أو استعط
أو استعط
أيوة
استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقى أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
خلاص، مفسدات الصوم أو استعطى. نعم، المفسد الأول قوله من أكل أو شرب، من أكل أو شرب أو استعطى. المفسد الأول الأكل والشرب، الأكل والشرب بشروط. متى يكون الأكل والشرب مفسدا للصوم؟ بشروط. شرط الأول أن يكون ذاكرا لصومه، فإن كان ناسياً فلا يفطر بذلك، وهو قول جمهور العلماء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أكل أو شرب ناسياً فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وفي رواية في سنن الدارقطني بإسناد صحيح: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهبت المالكية إلى أن من نسي فأكل أو شرب أن عليه القضاء، وهذا قول ضعيف. الشرط الثاني أن يكون متعمدا، أن يكون متعمد، إذا أكل أو شرب متعمدا، فإن كان قد أدخل إلى جوفه أكلا أو شربا غير متعمد فليس عليه شيء. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الشرط الثالث أن يكون مختاراً مختاراً، فإن كان مكرهاً فإنه لا يفطر، وهو قول الشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم ويوجب القضاء، والصحيح القول الأول، الصحيح القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكره عليه. الشرط الرابع أن يكون عالما، أن يكون عالما، فإن كان جاهلا بالحكم فالصحيح أنه لا يفطر بذلك. وقد مثلوا لهذا بحديث عدي بن حاتم في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان له وسادان ويضع عقالان، فإذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال طلع، المراد به طلوع الفجر الثاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض. ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل لم يقصد المخالفة. من المسائل المتعلقة بالأكل والشرب: الأكل والشرب يشمل كل مأكول أو مشروب ينفع ويضر، وما لا ينفع وما لا يضر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. فما ينفع كالأكل كاللحم والخبز، وما يضر كالدخان والشمة ونحو ذلك، فهذا مشروب يضر وهو مفسد. وكذلك ما لا ينفع ولا يضر، لو أكل إنسان الورق وقد يضر، لو أكل إنسان الورق أو الحصى أو أكل التراب، هل هذا مأكول؟ ليس مأكول، لكنه أكله فإنه يفسد صومه، يفسد صومه. وهذا هو الصحيح، أن المأكول والمشروب سواء كان ينفع أو لا ينفع فإنه يفسد الصوم. وهذا المبحث، مبحث الأكل والشرب، فيه مسائل قد يطول الكلام فيها، ولا إن أردتم أن نعقد درسا آخر قبل رمضان حتى نكمل باب الصيام فلا بأس. ولا نكمل إن شاء الله العام المقبل؟ لا، هذه تبغى لها وقت، هذه ما انتهى الآن الأكل والشرب، باقي مسائل الحقن. المقصد
يوم آخر قبل رمضان،
أي إن أردتم يوم آخر، يوم الاثنين مثلا في العصر مناسب نكمل فيه يعني كتاب الصيام العمدة. حياكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط miraath.net. وجزاكم الله خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من عمدة الفقه ألقاه فضيلة الشيخ عبد الله بن محمد حسين النجمي حفظه الله تعالى بالمسجد الجنوبي بقرية النجامية بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الرابع.
فنواصل درسنا في شرح عمدة الفقه من كتاب الصيام. تفضل.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير إلا من أفطر بجماع في الفرض فإنه يقضي ويعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه، فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارته واحدة، وإن كفر ثم جامع فكفارته ثانية، وكل من لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة.
قول المؤلف رحمه الله: وعلى سائر من أفطر القضاء لا غير. قد سبق البيان على أن من أفطر في رمضان ينقسمون على قسمين، أحدهما من يباح له الفطر، وهم من ذكرهم المؤلف رحمه الله كالمريض والمسافر والمرضع والحامل والعاجز عن الصوم، فهؤلاء تقدم حكمهم. والثاني من أفطر بغير عذر من الأعذار التي سيأتي بيانها، فهؤلاء يجب عليهم القضاء عن كل يوم يوما، عن كل يوم يوما، إلا في حالتين: الحالة الأولى الجماع، والحالة الثانية العاصي بفطره، فإنه يلزمه مع القضاء التوبة، يلزمه مع القضاء التوبة. قوله: على سائر من أفطر القضاء لا غير. من أفطر متعمدا من غير عذر هل يلزمه شيء غير القضاء؟ من أهل العلم من ذهب إلى أن القضاء لا ينفعه لأنه أفطر متعمدا، وقد روى البخاري معلقا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أفطر يوما من رمضان متعمدا لم يقضه صيام الدهر ولو صامه. وفيه مقال، وقالوا: لأن ذنبه أعظم من أن يكفي فيه القضاء، ولأن الصيام له وقت محدد، بداية ونهاية، وهذا ترك الصيام بغير عذر، كمن ترك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها لكونه تركها بغير عذر. بمعنى أنها لا تقضى، ليس بمعنى أن الحكم واحد بين تارك الصلاة وتارك الصيام، لا، تارك الصلاة متعمدا حتى يخرج وقتها ذهب جمع من أهل العلم لأنه يكفر، بخلاف تارك الصيام. ومن أهل العلم من قال لا بد من القضاء لأنه إذا كان يلزم القضاء من ترك الصيام بعذر، فمن تركه بغير عذر من باب أولى، من تركه بغير عذر من باب أولى. قوله على سائر من أفطر القضاء لا غير، من أفطر عن شيء أكل أو شرب متعمدا في نهار رمضان فوقع في جرم فليس عليه إلا القضاء، يقضي ويتوب إلى الله عز وجل. إلا من أفطر بجماع في الفرج، فإن الجماع هو أعظم مفسدات الصوم، أعظم مفسدات الصوم وأخطرها. ولهذا الصحابي الذي وقع في هذا لما جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله هلكت، وفي رواية احترقت، فهذا يدل على عظم الذنب الذي وقع فيه. لكن الكفارة في هذا لا تجب إلا بشروط، لا تجب إلا بشروط كفارة الجماع في نهار رمضان. الشرط الأول أن يكون ممن يلزمه الصوم، أن يكون ممن يلزمه الصوم، فإن كان ممن لا يلزمه الصوم كالصغير إنه لا قضاء عليه ولا كفارة. الثاني ألا يكون هناك مسقط للصوم، كأن يكون مسافرا وهو صائم، تجامع وهو صائم، فإنه لا إثم عليه ولا كفارة، إنما عليه القضاء فقط. وثالثا أن يكون في الفرج، فإن كان دون الفرج فأنزل فسد صومه بغير خلاف. ولكن اختلف الفقهاء في وجوب الكفارة على من جامع دون الفرج على روايتين في مذهب الإمام أحمد. الرواية الأولى أنها تجب الكفارة، وهو قول الإمام مالك رحمه الله. الرواية الثانية لا كفارة عليه، وهو مذهب أبي حنيفة والشافعي، واختارها الشيخ ابن عثيمين رحمه الله. وهناك مسائل في هذا الباب في هذه المسألة. المسألة الأولى أنه إذا جامع في نهار رمضان في الفرج قبلا كان أو دبرا فعليه القضاء والكفارة، وذهب الإمام الشافعي إلى أنه لا يجب القضاء على من لزمته الكفارة، والصحيح القول الأول وهو اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله أنه يلزمه القضاء والكفارة. المسألة الثانية أن من جامع في نهار رمضان وجب عليه القضاء والكفارة سواء أنزل أو لم ينزل، بخلاف ما ذهب إليه الشعبي والنخعي إلى أنه لا كفارة إلا بالإنزال. مسألة الثانية إن الكفارة إنما تجب على من جامع في نهار رمضان ذاكرا متعمدا، فإن كان مكرها أو ناسيا فلا تجب عليه على الصحيح من أقوال أهل العلم. وذهب بعض أهل العلم إلى أن النسيان يبعد في هذا، لأن العملية مشتركة بين الطرفين، وممن مال إلى هذا شيخنا رحمه الله. المسألة الرابعة إذا جامع في غير صوم رمضان عامدا فسد صومه ويجب عليه القضاء إن كان واجبا بغير خلاف، أما إذا كان نفلا ففيه خلاف، والصحيح أنه لا يجب عليه القضاء. ولو كان هذا الصوم قضاء لرمضان، ولو كان نذرا فلا تجب عليه الكفارة، إن كان واجبا يجب عليه القضاء، لكن لا تجب الكفارة إلا في صوم رمضان في شهر رمضان حرمة للشهر. المسألة الخامسة إذا كانت المرأة معذورة بإكراه أو نحوه ولم تكن مطاوعة فإنه ليس عليها إلا القضاء فقط، أما لو كانت مطاوعة فإنه يجب عليها القضاء مع الكفارة. قوله المؤلف رحمه الله لمن أفطر بجماع فإنه يقضي يجب عليه القضاء، وهذا مذهب جمهور العلماء كما سبق، وقول للشافعي لا يجب عليه القضاء والصحيح وجوب القضاء، وهو مذهب الجمهور ورجحه الشيخ ابن باز رحمه الله. فإنه يقضي ويعتق رقبة، إن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، إن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فإن لم يجد سقطت عنه. فإنه يقضي كما سبق، يجب عليه أن يقضي يوما مكانه، اليوم الذي أفسده بالجماع، ويعتق رقبه. عتق الرقبة أي فكها من الرق، فكها من الرق. والوجه المناسبة في كونه يعتق رقبة هذا المجامع أنه لما جامع في نهاية رمضان مع وجوب الصوم استحق أن يعاقب، ففدى نفسه بعتق الرقبة، فدى نفسه بعتق الرقبة. لكن إذا لم يجد رقبة كما هو الواقع الآن، يصعب أو يندر أن يحصل على عتق الرقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، صيام شهرين متتابعين يعني يتبع بعضهم بعضا، فلا يفطر فيها يوما إلا لعذر شرعي كالحيض والنفاس للمرأة وكالعيدين وأيام أيام التشريق وكعذر حسي كالسفر للرجل والمرأة، بشرط ألا يسافر لأجل أن يفطر، فإن سافر ليفطر انقطع التتابع. والقاعدة في هذا أن الصيام الواجب والفطر الواجب لا يقطع التتابع. وهناك مسائل تتعلق بمسألة الصيام. أولاً الصيام المتتابع يكفي فيه النية من أول الصيام، كرمضان وصيام الكفارة. فذهب بعض أهل العلم أنه لو نوى أن يصوم هذا الشهر فإنه يكفي. من كان عليه صيام كفارة لم يجز لأكثر من شخص أن يصوم عنه، وهذه مسألة مهمة. بعض الناس يموت وتكون عليه كفارة صيام شهرين متتابعين، إما جماع أو ظهار أو نذر، فيقول أبناؤه واحد يأخذ شهر واحد يأخذ شهر، واحد يأخذ 15 يوم واحد. لا يصح هذا، لا بد أن يكون الصوم من شخص واحد ويكون شهرين متتابعين، وقد نص على هذه المسألة أهل العلم. فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع، إنسان لا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين. ولهذا الصحابي الجليل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال له هل تستطيع أن تعتق رقبة؟ قال يا رسول الله ما أملك إلا رقبتي هذه. قال هل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال وهل أوقعني في هذا إلى الصيام؟ قال هل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال يا رسول الله والله ما بين لابتيها بيت أفقر من بيتي. لقد بثنا البارحة بلا عشاء، أو كما جاء في الحديث. قال فأطعمه أهلك. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت أنيابه عليه الصلاة والسلام. فإن لم يستطع الصيام فإطعام 60 مسكينا، فإطعام 60 مسكينا، يطعم 60 مسكين، يعطي كل مسكين مقدار نصف صاع، وإن جمعهم في مكان واحد وعشاهم مثلا 60 مسكينا أجزأ ذلك، أجزأ ذلك. فإن لم يجد إنسان، لم يجد ما يطعم به 60 مسكينا. بعض أهل العلم يرى أنه يكفي مد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه في الظهار مكتل يسع 15 صاعا، 15 صاعا، وعندك 60 مسكين والصاع 4 أمداد، يعني عن كل يوم مد. وهذا مال إليه شيخنا الشيخ أحمد رحمه الله. في هذه المسألة، مسألة الإطعام، الآن الرجل إذا لم يجد، قال المصنف فإن لم يجد سقطت عنه لعجزه، سقطت عنه لعجزه، وهذا هو المذهب، هذا هو المذهب. وفي رواية أخرى في مذهب الإمام أحمد أنها لا تسقط بالعجز، أنها لا تسقط بالعجز، وإنما تبقى في ذمته، تبقى في ذمته متى ما أيسر واستطاع الإطعام أطعم عن كل يوم مسكين. ومن قال إنها تسقط بالعجز لهم حجة، قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل له تبقى في ذمتك، لم يقل له تبقى في ذمتك، وترك البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. كلا القولين له وجهة. وهنا مسائل تتبع لهذا الأمر. إذا أغنى الله هذا الرجل في المستقبل الذي لم يكفر لعجزه، هل يلزمه أن يكفر أم لا؟ سبقت الإشارة إلى ذلك، وأن الصحيح في المذهب أو الرواية المشهورة في المذهب أنه لا يلزمه، لأنها سقطت عنه، سقطت عنه. المسألة الثانية، الكفارة في نهار رمضان، كفارة الجمع في نهار رمضان على الترتيب لا على التخيير. وفي رواية عند الإمام أحمد أنها على التخيير، لكن الصحيح القول الأول. المسألة الثالثة، لا بد أن يكون الصيام متتابعا، فلا يفطر إلا لعذر شرعي. فمن أفطر يوما بغير عذر لزمه أن يستأنف من جديد ليحصل التتابع. إذا شرع في الصيام وبدأ صام شهر مثلا ثم قدر على العتق، ثم قدر على العتق، هل يلزمه أن يرجع وينتقل إلى العتق؟ لا يلزمه ذلك، لا يلزمه ذلك. قال المؤلف رحمه الله: فإن جامع ولم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة. فكفارة واحدة هذه، وإن كفر ثم جامع فكفارة ثانية. هذه المسألة لها حالتان: الحالة الأولى أن يجامع في يوم واحد مرتين، فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يجامع ثم يكفر، ثم يجامع في نفس اليوم، فالمذهب أنه يلزمه كفارة ثانية. المذهب يلزمه كفارة ثانية، والجمهور على عدم الإلزام، على عدم الإلزام. لماذا؟ لأنه لم يجامع في صوم صحيح، لأن الجماع لم يرد على صوم صحيح أصلا. هو الآن يمسك فقط، وإلا عليه القضاء، مجرد الإمساك، وهذا هو الصحيح. إذا جامع ثم كفر مثلا أعتق ثم جامع في نفس اليوم مرة ثانية، فالصحيح أنه تكفيه الكفارة الأولى. الأمر الثاني أن يجامع في يوم واحد مرتين ولم يكفر عن الجماع الأول، ولم يكفر عن الجماع الأول أجزأته كفارة واحدة بغير خلاف في المذهب. المسألة الثانية أن يجامع في يومين، فهذا لا يخلو من أمرين: الأمر الأول أن يجامع في اليوم الأول ويكفر عنه، فهنا يلزمه الكفارة عن اليوم الثاني. الأمر الأول أن يجامع في اليوم الأول ويكفر عنه، فهنا يلزمه الكفارة عن اليوم الثاني. المسألة الثانية أن يجامع في اليوم الأول ولم يكفر ثم يجامع في يوم آخر، فهل تلزمه كفارتان عن كل يوم كفارة؟ على روايتين في المذهب: الرواية الأولى أنه تلزمه كفارة واحدة، وهو مذهب أبي حنيفة، لأنها كفارات من جنس واحد، فاكتفى بكفارة واحدة. الرواية الثانية أنه يلزمه عن كل يوم كفارة، وهو مذهب المالكية والشافعية، وإن كان في ثلاثة أيام فثلاث كفارات، وهذا هو الصحيح. هذا هو الصحيح. أن لماذا؟ لأن كل يوم عبادة مستقلة، لأن كل يوم من رمضان عبادة مستقلة له حرمته ومكانته. نعم، وإن كفر ثم جامع فكفارة واحدة، فكفارة ثانية، هذا إذا كان في اليوم الواحد، والصحيح أنه تلزمه كفارة واحدة إذا كان في يوم واحد تلزمه كفارة واحدة، أما في يومين فلكل يوم كفارة. ومن لزمه الإمساك في رمضان فجامع فعليه كفارة. هذا هو الصحيح ما سبق بيانه وإيضاحه. نعم تفضل. ومن أخر القضاء؟
قال رحمه الله: ومن أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غير القضاء، وإن فرط أطعم مع القضاء لكل يوم مسكينا، وإن ترك القضاء حتى مات لعذر فلا شيء عليه، وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكين، إلا أن يكون الصوم مندورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر باعة.
نعم. من أخر القضاء لعذر حتى أدركه رمضان آخر فليس عليه غيره، ليس عليه غيره يعني ليس عليه إلا القضاء، وإن فرط في القضاء أطعم عن كل يوم مسكينا. ذهب جمهور الفقهاء إلى أن قضاء رمضان على التراخي، يعني من بعد رمضان إلى آخر يوم من شعبان من العام الثاني، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان يكون علي الصوم من رمضان فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فقال الجمهور إنه على التراخي القضاء، لكن قيدوه بما لم يفت وقت القضاء، كأن يكون إنسان عليه قضاء 10 أيام من رمضان، وباقي من رمضان من شعبان 10 أيام، يقال له في هذه الحالة يجب عليك الصوم، انتهى التراخي الآن على الفور، يجب عليك أن تصوم وأن تقضي باقي الأيام ما دام أنت مستطيع. فهذا هو ما يتعلق بهذه المسألة. فإن أخر القضاء لغير عذر، عليها أيام من رمضان لكن كل شهر يقول ذي الشهر أصوم ليومين، ذي الشهر 3، إلى أن دخل رمضان الآخر، فإنه آثم بذلك بهذا التأخير. وهل يلزمه مع القضاء الفدية أم لا؟ ذهب إلى لزوم الفدية جمع من الصحابة، إنهم أبو هريرة وابن عباس وابن عمر، فقالوا عليه مع القضاء لإطعام عن كل يوم مسكينا. إطعام القضاء عن كل يوم مسكين، وهذا كذلك هو رأي المذهب الحنبلي، وهو ما ذهب إليه المذهب الحنبلي، وهو ما رجحه سماحة الشيخ ابن باز رحمه الله وغيره من أهل العلم، قالوا من باب التأديب لهذا الشخص قضى الصحابة بالإطعام من باب التأديب. وذهب الإمام أبو حنيفة إلى أنه ليس عليه إلا القضاء فقط، ليس عليه إلا القضاء فقط، وقالوا بأن الله تعالى لم يوجب على هذا الإنسان الذي أفطر من رمضان لعذر، لم يجب عليه إلا عدة من أيام أخر، ولم يوجب عليه أكثر من ذلك. وكون الصحابة أفتوا بذلك فقولهم حجة ما لم يخالف النص. لكن فعل الصحابة إذا لم يوجد من يخالفه من الصحابة فقولهم معتبر، وهذا اختيار الشيخ ابن باز رحمه الله في هذه المسألة، وهو القول الأقرب أنه إن فرط وتساهل في القضاء حتى دخل رمضان الآخر ثم جاء يقضي فيطعم عن كل يوم مسكينا، وليس بواجب وجوبا، يعني لو تركه لا نقول إنه ترك أمرا واجبا من الواجبات، بل يؤمر بذلك نظرا لما قضى به الصحابة رضوان الله عليهم في هذه المسألة. أما إن ترك القضاء حتى مات لعذر، إنسان أفطر من رمضان أيام ثم لمرض ثم بعد رمضان استمر معه المرض لم يشفى بعد رمضان إلى أن توفي، فليس عليه شيء، ليس عليه شيء، لأنه لم يتمكن من القضاء، لم يتمكن من القضاء. قال المؤلف رحمه الله: وإن كان لغير عذر أطعم عنه لكل يوم مسكينا، أي إن ترك القضاء لغير عذر مع تمكنه منه ولم يقض حتى مات، فقد اختلف الفقهاء في هذه المسألة. المذهب الحنبلي كما قرأتم الآن وسمعتم أنه يقول أطعم عنه لكل يوم مسكين، لا يرون إلا الإطعام عنه إذا كان ترك صوم رمضان ولم يقضي، تمكن ولم يقضي، قالوا ليس هناك إلا الإطعام، إلا أن يكون الصوم منذورا. المذهب الحنبلي يقول إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، وكذلك كل نذر طاعة. ومن هنا اختلف الفقهاء في من ترك القضاء لغير عذر مع تمكنه منه ولم يقضي حتى مات، فذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لا يصام عنه، لا يصام عنه، لأن الصوم واجب، لأن الصوم الواجب بأصل الشرع لا يقضى عنه، ولأن الصوم لا تدخله النيابة في الحياة، فكذلك بعد الموت، فكذلك بعد الموت. فهذا مذهب الجمهور ومنهم الحنابلة. وذهب النووي رحمه الله وأبو الخطاب إلى أنه يجوز لوليه أن يصوم عنه، يجوز لوليه أن يصوم عنه ويجزئه الإطعام كذلك، وتبرأ به ذمة الميت، ولا يلزم الولي الصوم، بل هو إحسان منه للميت. واحتجوا بحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مات وعليه صيام صام عنه وليه، والحديث في الصحيحين، وهذا هو الراجح أنه يستحب لولي الميت أن يقضي عنه إذا أفطر هذا الميت أيام لعذر وتمكن ولم يقضي، يستحب أن يقضي عنه لحديث من مات عليه صيام صام عنه وليه، وهذا ليس بخاص في النذر كما يقول في المذهب إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه. وقد أجاب الشيخ ابن باز رحمه الله عن ذلك، قال: حديث من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قال: الصواب أنه عام، الصواب أنه عام وليس خاصا بالنذر، بخلاف المذهب الحنبلي ممن خصوه بالنذر، وتخصيصهم له بالنذر لهم دليل، هم ما خصوه بالنذر هكذا بناء على الحديث الآخر، حديث ابن عباس في صحيح مسلم قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إن أمي ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها؟ قال أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ قالت نعم. قال فصومي عن أمك، عن أمك فأمرها أن تصوم عنها. فقال الحنابلة جاء النص بالنذر، جاء النص بأن يصام عن مات، عمن مات وعليه نذر. وقالوا حديث الآخر حديث عائشة من مات عليه صيام صام عنه ولي، وهذا حديث مطلق، وحديث ابن عباس حديث مقيد بالنذر، والمقيد يحمل، المطلق يحمل على المقيد. هم ما قالوا هكذا النذر، قالوا بناء على دليل وبناء على اجتهاد. لكن يقول العلماء إن حمل المطلق على المقيد في هذا ليس بصحيح، لأن هذه المرأة سألت عن حال أمها، قالت أمي ماتت وعليها نذر، لم يقل لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصام عن أحد إلا النذر، فهي أخبرت بحالها، والصوم نوع، صوم النذر نوع من أنواع الصوم عن الميت. والصحيح أنه عام، لا فرق بين ما كان واجبا بأصل الشرع وما أوجبه الإنسان على نفسه. فالصحيح أن الصوم عام يصام عن الميت النذر، وكل صوم واجب والكفارة، وهذا هو المذهب الصحيح في هذا أنه يصام على الميت. المذهب يقول إلا أن يكون الصوم منذورا فإنه يصام عنه، الصحيح أنه يجوز أن يصام عن الميت كل صوم واجب، صوم رمضان، صوم كفارة، صوم نذر، نعم. لكن إذا كان لا يجب فيه التتابع ككفارة الظهار والجماع فإنه يجوز أن يتوزع الأبناء الأيام، إن أحب الأبناء كل واحد يأخذ أيام فلا بأس، فإن هذا جائز. وكذلك كل نذر طاعة يستحب للميت، يستحب لولي الميت أن يقضي عن الميت كل نذر طاعة، كأن يكون صوم، نذر أن يصوم أياما، أو نذر أن يحج، فإن هذا يستحب لهذا الإنسان أو لهذا الإبن أن يقضي عن هذا الميت، إما الصوم أو الحج، وهذا من الإحسان، وهذا من الإحسان. نأخذ شيئا في المفسدات. شوال أسمع، ما سمعت شيء. هذه مسألة تعرفون الخلاف فيها، صيام الست من شوال قبل القضاء، فإن من الفقهاء، كثير من الفقهاء يقولون لا يجوز أن تبدأ بست من شوال قبل القضاء، لأن صيام الواجب مقدم على صيام النفل، ولأن صيام الواجب فيه إبراء للذمة، فيه إبراء للذمة، وقالوا لأن من صام ست من شوال قبل القضاء لم يصم رمضان، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من صام رمضان فهو صام بعض رمضان، وما صام رمضان ثم أتبعه ستة من شوال. هذا مذهب كثير من أهل العلم، منهم الشيخ بن باز بن عثيمين وغير وأكثر المعاصرين. وبعض الفقهاء قالوا يجوز أن يقضي أن يصوم ست من شوال قبل رمضان أو قبل قضاء رمضان، لأن وقت القضاء موسع إلى آخر شعبان، ووقت الست مضيق ست من شوال. قال بعض الفقهاء بالجمع، وشيخنا رحمه الله قال إن كان يمكنها أن تقضي فإنها تقضي ثم تصوم ستة من شوال، كأن يكون القضاء يسيرا خمسة أيام ستة أيام. أما إذا كان القضاء كثيرا ولا يمكنها أن تجمع فإنها لها أن تقدم ست من شوال ثم تصوم بعد ذلك القضاء، لأن وقت القضاء موسع. وعائشة رضي الله عنها تقول فما أستطيع أن أقضيه إلا في شعبان. فقالوا بعض الفقهاء هل يعقل أن عائشة ما كانت تتنفل بصوم إلا في شعبان، يعني تقضي في شعبان، هل يعقل أن ما كانت تصوم أي صوم نفل؟ فهذا مما أخذه بعض الفقهاء. وهناك قول ضعيف جدا، قالوا لو أفطرت المرأة في رمضان كل رمضان أفطرت بسبب النفاس، ثم بعد رمضان بدأت تصوم القضاء فأكملت شعبان كله قضاء، فقالوا ست من شوال في حقها في ذي القعدة، وهذا قول ضعيف جدا. نعم، نأخذ مسألة أو مسألتين.
قال رحمه الله: باب ما يفسد الصوم، من أكل أو شرب أو استعط أو أوصل. هذا شيء
أو استعط
أو استعط
أيوة
استعط أو أوصل إلى جوفه شيئا من أي موضع كان، أو استقى أو استمنى أو قبل أو لمس أو أمذى أو حجم أو احتجم عامدا ذاكرا لصومه فسد.
خلاص، مفسدات الصوم أو استعطى. نعم، المفسد الأول قوله من أكل أو شرب، من أكل أو شرب أو استعطى. المفسد الأول الأكل والشرب، الأكل والشرب بشروط. متى يكون الأكل والشرب مفسدا للصوم؟ بشروط. شرط الأول أن يكون ذاكرا لصومه، فإن كان ناسيا فلا يفطر بذلك، وهو قول جمهور العلماء لقول النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه. ولعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، قال الله: قد فعلت. وفي رواية في سنن الدارقطني بإسناد صحيح: من أكل أو شرب ناسيا فلا قضاء عليه ولا كفارة. وهذا مذهب جمهور العلماء. وذهبت المالكية إلى أن من نسي فأكل أو شرب أن عليه القضاء، وهذا قول ضعيف. الشرط الثاني أن يكون متعمد إذا أكل أو شرب متعمدا، فإن كان قد أدخل إلى جوفه أكلا أو شربا غير متعمد فليس عليه شيء. قال تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم. الشرط الثالث أن يكون مختاراً مختاراً، فإن كان مكرهاً فإنه لا يفطر، وهو قول الشافعية والحنابلة. وذهب الحنفية والمالكية إلى أن الإكراه على الإفطار يفسد الصوم ويوجب القضاء، والصحيح القول الأول، الصحيح القول الأول لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان ما استكره عليه. الشرط الرابع أن يكون عالما، أن يكون عالما، فإن كان جاهلا بالحكم فالصحيح أنه لا يفطر بذلك. وقد مثلوا لهذا بحديث عدي بن حاتم في قوله تعالى: فكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فكان له وسادان ويضع عقالان، فإذا تبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود قال طلع، المراد به طلوع الفجر الثاني. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن وسادك إذن لعريض. ولم يأمره بالقضاء لأنه جاهل لم يقصد المخالفة. من المسائل المتعلقة بالأكل والشرب: الأكل والشرب يشمل كل مأكول أو مشروب ينفع ويضر، وما لا ينفع وما لا يضر، وهذا مذهب جمهور الفقهاء. فما ينفع كالأكل كاللحم والخبز، وما يضر كالدخان والشمة ونحو ذلك، فهذا مشروب يضر وهو مفسد. وكذلك ما لا ينفع ولا يضر، لو أكل إنسان الورق وقد يضر، لو أكل إنسان الورق أو الحصى أو أكل التراب، هل هذا مأكول؟ ليس مأكول، لكنه أكله فإنه يفسد صومه، يفسد صومه. وهذا هو الصحيح، أن المأكول والمشروب سواء كان ينفع أو لا ينفع فإنه يفسد الصوم. وهذا المبحث، مبحث الأكل والشرب، فيه مسائل قد يطول الكلام فيها، ولا إن أردتم أن نعقد درسا آخر قبل رمضان حتى نكمل باب الصيام فلا بأس. ولا نكمل إن شاء الله العام المقبل. لا، هذه تبغى لها وقت، هذه ما انتهى الآن الأكل والشرب، باقي مسائل الحقن. يعني مقصد
يوم آخر قبل رمضان،
أي إن أردتم يوم آخر، يوم الاثنين مثلا في العصر مناسب نكمل فيه يعني كتاب الصيام للعمدة. حياكم الله، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
والاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيراً.